أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الطباق في المحسنات البديعية، الدرس السابع والعشرون، أو الدرس السابع والعشرون في علم البديع. وصلنا إلى المحسنات المعنوية، وأخذنا المطابقة والطباق، وأخذنا عدة أقسام منها. وصلنا إلى القسم السابع أو الوجه السابع على حسب تقسيمه، وتكون على وجوه ثمانية. الوجه السابع أن يؤتى بمعنيين غير متقابلين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابلها بالترتيب سمي بالمقابلة، وجعله السكاكي قسما برأسه، يكون في مقابل الطباق خارج عن الطباق، راح يخليه قسم بروحه. والخطيب، يعني وجعله الخطيب قسما للمطابقة. فإن السكاكي جعل قسم برأسه، والخطيب جعل قسم من المطابقة. فمقابلة الاثنين بالاثنين، حاط ياءين، اشطب ياء، اثنين كاتب هو، الاثنين بالاثنين نحو الضحك والبكاء مع القليل والكثير، في فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فيؤتى بمعنيين غير متقابلين، يضحك ويبكو، ثم يؤتى بما يقابلها بالترتيب، جعل مع الضحك القليل ومع البكاء الكثير. غير متقابلين، يعني ما في، شنو العلاقة بين الضحك والبكاء؟ والقليل، عفوا، والقليل معنيين أو أكثر، ثم يتبعون
الضحك والبكاء.
نعم، والقليل كثير مع متقابلة من هذا، لكن مع التشريك، فالضحك مع القليل والبكاء مع الكثير. والثلاث بالثلاث مثل الحسن والدين والغنى، مع القبح والكفر والإفلاس، في قوله ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فجمع الحسن والدين والغنى مع القبح والكفر والإفلاس، ما يعطيك نوع من التحسين في المعنى. ثم الأربعة بالأربعة نحو فأما من أعطى واتقى، أعطى اتقى اثنين، وصدق بالحسنى ثلاثة، فسنيسره لليسرى أربعة. في مقابلهم وأما من بخل واحد، واستغنى اثنين، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار البخل في مقابل العطاء، الاستغناء في مقابل التقوى، والتكذيب والتصديق بالحسنى، والتيسير لليسرى أو العسرى. فجعل الاستغناء في مقابل التقوى. الآن يبين ليش جعل استغنى في مقابل التقوى. يقول والمراد باستغنى أنه لم يتقي لاستغنائه بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة، أو لاستغنائه عما عند الله. إذن نجعل كأنه الاستغناء في مقابل عدم التقوى، ولأنه لازم له، من لم يكن متقيا يستغني بالدنيا، فيكون لازم للتقوى.
واستغنى عن الله مباشرة.
نعم، لا، عشان نخليه في مقابل كأنه التقوى عدم التقوى، فلازم يكون اكو علاقة بينهما حتى تقابله. نعم ممكن. نعم يعني مثل عندنا الضحك وقليل بكاء وكثير ثم يؤتى بما يقابلها بالترتيب. فعندنا معنيين ضحك وقليل وبكاء وكثير ثم يؤتى بما يقابلها بالترتيب. نخلي الضحك في مقابل القليل والبكاء في مقابل عفوا الضحك في مقابل البكاء والقليل في مقابل الكثير.
ولو كانت زيادة متقابلين أحسن. أن يؤذى بما حيين أو أكثر ثم يؤذى
بما يقابل ويكون أحسن. نعم. هذا كان المطابقة. قال على وجوه ثمانية لكن نشوف هنا سبعة. عدل؟ سبعة عندنا مو ثمانية. لا مو هذا السابع قال والوجه السابع. عفوا. السادس ألف وباء. إيه بس ما يصير قسمين. فالمفروض أن يقول وجوه سبعة. مثل في 29 قسما 31 قسم هو ذاكر كما أشار السيد. ثانيا مراعاة النظير. قال في الهامش سمي أيضا بالتناسب والتوفيق والائتلاف والتلفيق. يعني أكو عناوين ثانية في الكتب البلاغية الثانية قد تجد العنوان الآخر. فهنا مراعاة النظير وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد كجمع الشمس والقمر. جمعنا الشمس والقمر يوجد تناسب بينهما لكن العلاقة ليست علاقة تضاد. ما عندنا تضاد بين الشمس والقمر. نعم يناسبهم أكو تناسب بينهم أكو علاقة غير علاقة التضاد. في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان. ما شوفوا الآن القضايا البلاغية من تدرس شلون القرآن راح يصير تحت نظرك الأشياء البلاغية الموجودة في القرآن. وكجمع القسي والأوتار والأسهم في قوله كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية أو مبرية بل الأوتار. فإذا استعمل القسي والأوتار والأسهم مع نفس القسي لابد يكون في وتر وفي سهم معه لكن لا توجد علاقة تضاد. فإذا توجد بينهما علاقة ما فإن القوس والسهم والوتر متلازمات متناسبات ثم لها صورتان أخريان. إذن هذا جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. صورتان ألف ختم الكلام بما يشابه ابتداءه ويسمى تشابه الأطراف. ويسمى تشابه الأطراف نحو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف يرجع إلى لا تدركه الأبصار. نقول الله عز وجل لطيف يعني لا تدركه الأبصار فيه لطافة غير مدرك بالبصر. والخبير يرجع إلى يدرك الأبصار فهو خبير بما يفعله العباد فيدرك الأبصار. فإذن ختم الكلام بما يشابه ابتداءه. بدأنا بلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وختمنا ب وهو اللطيف الخبير. وفي تناسب
في
تناسب أكون
تناسب
قد تكون بنفس المعنى مو شرط تلازم
لأنه القوة والسهم والوتر
نعم فهني. فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك، غير مدرك بالأبصار. شنو معنى اللطيف؟ يعني لا يدرك بالأبصار معنى اللطيف. يعني الآن معنى القرآني قاعد يستعمل اللطيفة، قد الآن يحتاج إلى مراجعة اللغة شنو معنى اللطافة. ما أدري، شوف بحث أحد يرجع للكتب اللغوية بمعنى اللطيف. قد يكون أحد المعاني عدم الإدراك بالأبصار المختص بالله عز وجل. والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار، لأن المدرك للشيء يكون خبيرا عالما. إذا أدركت الشيء أنت عالم بالشيء، أنت خبير بهذا الشيء. باء، الجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان ليسا بمقصودين، ويسمى إيهام التناسب، كلفظي النجم والشجر في قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فإذا كلمة النجم يتناسب مع الشمس والقمر، لكن المعنى مو هذا النجم الموجود في السماء. النجم هنا في مقابل الشجر، فيقول: فإن النجم هنا بمعنى النبات الذي ينجم ويظهر من الأرض لا ساق له كالبقول. إن النبات اللي ما عنده ساق مثل البقولات، ساق بمعنى مثل ساق الشجرة، جذع الشجرة، فيسمى بالنجم. فإذا من حيث المعنى وبهذا المعنى لم يكن مناسبا للشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى مناسبا لهما وهو الكوكب أو النجم الموجود في السماء. هذه النجوم عبارة عن الشموس، وبعض النجوم نجوم عملاقة بآلاف المرات أكبر من حجم الشمس الموجودة عندنا. فإذن النجم بالمعنى اللغوي ممكن النجم مشترك لفظي ينطبق على النجم الموجود في السماء، والنجم بمعنى النبات. فأنت تأتي بالكلمة تقصد بمعنى النبات، لكن بمعنى آخر يتناسب مع الشمس والقمر. لا، النجم والشجر مقابل الشجر. لا، في مقابلة بعد القرآن هذا التناسب موجود. من يقول النجم والشجر يسجدان، قال الشمس والقمر بحسبان، أكو علاقة بين الشمس والقمر، وبالتفسير موجود هذا أيضا، النجم في مقابل الشجر.
يعني
الحشيش يسجد، السجود اللي يتناسب معاه. السجود لا لا، السجود بمعنى الخضوع. فالنجم والشجر خاضعين لله عز وجل، مو معنى السجود المعروف عندنا. لا لا، مو بالضرورة أي شيء، شيء ما له ساق، شيء مو مثل الشجرة، هذه النباتات الصغيرة اللي تطلع مثل الورود. خلينا نقول قد يكون على كل، بس هو ممكن يكون عام في مقابل الشجر، يعني ليس له جذع، ليس له أغصان، مثل الطماط شايف شلون تمشي على الأرض، أو مثل البقولات الفول وغيره مثلا. فمثل هذه يسمى بالنجم، لغويا يسمى بالنجم. يعني النجم مع الشمس والقمر تتوهم ان النجم بمعنى النجم الموجود في السماء. مجرد ما تقرأ يقول هذا النجم، ترجع للتفاسير لا، النجم في مقابل الشجر. وطبعا لا تنسون ان التفاسير ايضا تعتمد على الروايات، يعني تأتي إلى الروايات، قد يكون في بعض الروايات العقل ما أدري، نحتاج المراجعة، قد يكون يبين أن النجم بمعنى هذا النبات الذي يكون في مقابل الشجر. يسجدان أي ينقادان لله تعالى فيما خلقا له، فلمراعاة النظير تكون صور ثلاثة، ذكر هني ألف وباء، وفي الأول قال هي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. نشوف هذه الأمثلة اللي ذكرها عن القرآن، تقدر الآن تخلي لك دفتر عن البلاغة في القرآن الكريم، هذه الآيات تجمعها تخليها في مكان واحد وشوف البلاغة الموجودة في القرآن الكريم. وأكو بالأسئلة يأتي بآيات قرآنية، صار عندك مجموعة من الآيات 50 60 70 100 مثل كمثل على البلاغة في القرآن. شوف الكتب الثانية اجمع، آخر شيء عندك كتاب عن البلاغة في القرآن في بعض الآيات القرآنية. طبعا بالإضافة إلى النجم والشجر بروحهم، أكو الشمس والقمر ينطبق تحت هذا الأول جمع أمر. إذا جعلنا كملنا الآية راح يصير عندي إيهام التناسب بتكملة الآية مو لوحدهم. نروح إلى الإرصاد ثالثا، الإرصاد وهو جعل ما يدل على العجز قبل العجز في الشعر أو النثر، وبعبارة أخرى إتيان الكلام بحيث إذا سمع المخاطب أوله يفهم آخره. شوف بعض الناس من تتكلم معهم يقول لا تكمل خلاص فهمت ايش تبي، من خلال كلامك يعرف الخاتمة وين راح تصير. عليكم السلام. طبعا في الروايات أكو أحد الأشخاص يأتي للإمام عليه السلام يقول له نشوف بعض الناس يفهمون من أول شيء، بعض الناس قبل الله تكمل الكلام يفهم، بعض الناس يحتاج يتكرر عليه 3-4 مرات حتى يفهم، فيبدأ الإمام بالتفصيل. لكن الذي ركب عقله مثلا في بطن أمه يكون كذا، الذي مثلا ركب عقله بعد ما يخرج من بطن أمه بسنوات مثلا يكون كذا، ذاك الذي مثلا ركب عقله فيه بعد مثلا كذا، فهذا اللي يحتاج إلى تكرار. فإذن هذه الأشياء التكوينية يعني مو شيء قد مثلا نتكلم نفض جينات وراثية تدخل فيها، قضية الذكاء والاستيعاب أيضا الجينات الوراثية تدخل فيها. فهذا قاعد يتكلم أنه عن هذا أنه ليش بعض الناس يكونون فهمهم مثلا أكثر من الآخرين. طبعا هذا مو عيب، يعني مو عيب أن مثلا إنسان حفظه قليل، لأنه لابد يكون أكو هذا التفاوت في الخلق، جعلنا بعضكم لبعض سخرية يعني مسخرين. فهذا نفس مو بتخلي كل العالم أطباء مثلا وكل العالم مهندسين أو كل العالم مثلا فراشين، ما يصير، لابد أكو تفاوت بينهما. فالله عز وجل يجعل تفاوت في الأذهان حتى وشيبت للإنسان يكون بلاء بالنسبة له، أنه إذا ما كان ذهنه يستوعب يروح مثلا يخترع لقنبلة نووية مثلا، يكون هذا البلاء أنه هذا الاختراعات الحديثة علماء قاموا فيها، هذه قنابل وسائل الدمار علماء قاموا فيها وعلماءهم مو هينين. لأن القنبلة الذرية يحتاج تعرف الكتلة الحرجة، مر عليك العلوم الكتلة أكو بقيمة معينة، إذا حطيت صار عندك قنبلة ذرية، إذا ما عندك هذه الكتلة. فالبعض مثلا بعض الدول يقول احنا صنعنا القنبلة الذرية بس ينقصنا الكتلة الحرجة، ما نعرف المقدار ايش كذا. فهذا المقدار لو يعرفونه يقدر الانسان يخترع قنبلة ذرية. احد الاشخاص كان طالب في الجامعة يمكن حطه حتى بالجريدة عنه انه يقول انا اخترعت القنبلة الذرية فقط تنقصني الكتلة الحرجة، فقط هذا المقدار لو يعرفه. قنبلة ذرية مسويها بالبيت، مسويها حاطها ومجهزها. فأخو يعني أنه قال بأنه أحدهم سؤال شلون عرفت تبني، قال من الكتب المنشورة، من الكتب الفيزياء اللي قاعد ينشرونها أنا صنعت القنبلة الذرية. كان هو متخصص في الفيزياء، كان طالب بعده في بداية دراسته، يقول من الكتب الآن على الانترنت الآن يشرحون لك كيفية صناعة القنابل، موجودة هذه المعلومات متوفرة، لكن اللي يعرف كيف يستفيد منها. فنحو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني إذا كان الله لم يظلمهم فلقد ظلموا أنفسهم. تفهم أنه بالتكملة راح يتكلم عن ظلمهم لأنفسهم، فلفظة ليظلمهم تدل على أن آخر الآية يظلمون، نتوقع أنه في آخر الآية. طبعا الآيات بالنسبة لي البحث السابق الآيات اللي تنتهي آخر شيء هو اللطيف الخبير هو العليم كذا هو الحكيم يتناسب مع مضمون الآية. يعني مو أن في بعض الروايات الآن يكون عند المخالفين أن تقدر تغير أواخر الآيات، كل ما ممكن لأنه الآيات أواخرها تتناسب مع مضمون الآية، وأكو بعضها تسبب قرينة في فهم مضمون الآية قرينة. ومن النظم نحو إذا لم تستطع شيئا فدعه، تتوقع أنه راح يتكلم عن الاستطاعة، وجاوزه إلى ما تستطيع. فإذا نفهم إذا لم تستطع شيئا يعني ائتي بالشيء الذي تستطيع عليه، فتفهم أنه بمجرد ما يقول هذا الكلام تعرف أنه بقية الكلام خاتمة الكلام راح يكون عن هذا الموضوع، وهذا يسمى بالإرصاد، تسمع شيء تفهم الآخر. قال بعضهم سماه التسهيم، الإرصاد أو التسهيم. المشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لمصاحبته ذلك الغير تحقيقا أو تقديرا. ذكر الشيء بلفظ غيره لمصاحبته لذلك الغير تحقيقا أو تقديرا. فالأول الآن يتكلم عن التحقيق، فالأول راجع إلى تحقيقا، نحو قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. طبخه ما يتناسب مع الجبة والقميص، لأن الحديث عن الطبخ هو قال أنه اطبخوا لي على الجبة وقميص، فهذا راح يسمونه مشاكلة، لأنه المعنى غير أصلا، مو الطبخ هنا بالمعنى المجازي تقصد يعني أنه خيطوا لي جبة وقميص، ولكن لأن الكلام عن الطبخ هذا في الكلام المتعارف العادي نتكلم مع بعض أحيانا استعمل كلمة أنت تستعملها لكن بمعنى ثاني بالمعنى المجازي. ذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لمصاحبته طبخ الطعام، ونحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يتكلم مع الله عز وجل، يحدث الله عز وجل يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والله بعد مو مثل نقول عندنا نفس، يعني ولا أعلم ما في ذاتك، حتى ليس الله شيء ذات ونفس، النفس هو الذات عند الله عز وجل مو شيئين الله. حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لمصاحبته نفسي، مثل ما استعمل تعلم ما في نفسي حتى يصير عندي مشاكلة في التعبير تناسب في التعبير، فنقول ولا أعلم ما في نفسك. والثاني، الثاني يعني تقديرا، الأول تحقيقا والثاني تقديرا. والثاني نحو التعبير عن الإيمان بالله بصبغة الله لمصاحبته صبغة النصارى تقديرا بقرينة النزول، هذا النزول رقم 5 شارحة تحت، لأن النصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه العمودية، واعتقادهم أن الغمس في ذلك الماء تطهير لهم. في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، بعد ذلك في الآية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، فاستعمل صبغة الله في مقابل الإيمان بالله حتى يكون في تناسب في العبارات. نعم الآن راح يشرح شنو معنى صبغة الله بمعنى تطهير الله، مصدر مؤكد لآمنا بالله، لأن الإيمان يطهر النفوس، تبي تخلي باللازم خلى باللازم، إنسان يؤمن بالله نفسه تنصبغ بصبغة الله، يعتبر كأنه قاعد يصبغ شيء ولكن صبغة معنوية. الإنسان الذي يؤمن بالله حقيقة نفسه تنصبغ بصبغة الله، يعني يصير إنسان طاهر، إنسان نقي، إنسان نظيف. يقول الآن خل الآن على احتمال هذا التفسير، وعلى هذا خلنا على هذا الاحتمال.
هذا المفروض يقول إنه مقابل الصبغة وجاوب كل نفس كل الصبغة. يعني مثل ما قلنا الفرق
طبعاً. نعم.
نفس ونفس.
بس هني ما ذكر قبل صبغة.
ما ذكر.
فقال تقديرا على هذا لأنه ما مذكور حقيقة. فالإيمان بالله قل لازمه صبغة الله. الإيمان بالله يؤدي إلى تطهير الإنسان، والتطهير معناته الانصباغ بصبغة الله. خلى من باب اللازم. فيكون مقابله يتناسب معه، يقول إيمان بالله يتناسب معه صبغة الله. تحقيق يعني موجود مذكور، قالوا نقترح لك طبخه، قلت اطبخه، مذكور تحقيقا يعني مذكورا، تقديرا يعني تقدر، لأنه ما مذكور في الآية صبغة الله، أنت تقدر الإيمان بالله يعني يقصد أنه صبغة الله. فالأول تحقيقا يعني مذكور في العبارة، تقديرا يعني غير مذكور في العبارة، غير مذكور في اللفظ، والتحقيق مذكور في اللفظ. خامسا المزاوجة، وهي أن يذكر شرط وجزاؤه. فإذا عندك شرط وعندك الجزاء، ثم يترتب على كل منهما معنى مرتب على الآخر. تذكر شيء يترتب على الشرط، وتذكر شيء يترتب على الجزاء. عندك شرط وجزاء، شيء يترتب على الشرط وشيء يترتب على الجزاء، هذا نسميه مزاوجة. لا 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 مو شرط، لا لا مو نفس الشيء. يقول إذا ما نهى الناهية فلج بي الهوى. لج في اللغة انخرط، استشرى، دخل فيه بكله، يعني دخل فيه الهوى. واسألكم الدعاء. بعد هوى الحوزة، غير هوى الحوزة، هوى الكتب، هوى الكتب، هوى الكتب. هذا ذاك العالم يسألونه نعطيك كتب لو تتزوج، قال أبي الكتب. الكتاب أنا أتكلم معاه متى ما أبي، أما زوجتي ما أقدر أمسك حالتها. هاي نكتة لحظية ترى. بعدين إذا ما نهى الناهي هذا الشرط الجزاء، أصاخت إلى الواشي. صاحت يعني سمعت الواشي، ليفرقون بين الأزواج، يفرقون بين المرء وزوجه. أحد العلماء في قم بيت صغير، هاي واقع حقيقي مو لحظية، يقول أمسيوني ضيوف، فصرت أنا من الذين يفرقون بين المرء وزوجه، رجال في صوب والحريم في صوب، عند غرفتين هو، فالرجال كانوا في غرفة والحريم في غرفة. يقول اليوم الليلة أنا فرقت بين المرء وزوجه. أصاخت إلى الواشي فلج بي الهجر. فإذا لج بي الهوى مترتب على الشرط، لج بي الهجر مترتب على أصاخت إلى الواشي. فعندي شرط وجزاء، وهناك شيء يترتب على الشرط وشيء يترتب على الجزاء، واستعمل معاهم اثنينهم لجة اللجاج. فزاوج بين نهي الناهي وإصاختها إلى الواشي. إصاختها يعني استماعها، الإصاخة الاستماع، تسمع الواشي الذي يشي يحاول أن يفرق بينهما، الواقعين في الشرط والجزاء في أن رتب عليهما لجاج شيء. المصداق يختلف لكن اللجاج هو اللجاج، لجاج واحد مصادقة مختلفة. خلاصة خلاصة في 10 ثواني، عندك شرط عندك جزاء، شيء يترتب على الشرط شيء يترتب على الجزاء بس. اي نعم، لا تحط ترتيب اخر يعني، نعم من ناحية لغوية نعم المترتب على، لكن انت تخلي ترتيب ثاني على الجزاء وترتيب ثاني على الشرط. يعني اسألكم الدعاء شاشرح في هذا بعد الدرس، بعد الدرس بعد الدرس في اسألكم الدعاء وايد يعني. المهم هذا المهم، هنا عندك شرط وجزاء، شيء يترتب على الشرط شيء يترتب على الجزاء، يستعمل نفس اللفظة لكن المصداق مختلف، لجة ولجة لكن اختلاف في المصداق.
يعني
يكون لفظ مشترك لكن المعنى يختلف. هي الجملة إذا ما نهى الناهي أصاخت إلى الواشي، الشرط نهى الناهي والجزاء أصاخت إلى الواشي، فخليت فلج بي الهوى مترتب على نهى الناهي، ولج بي الهجر مترتب على أصاخت إلى الواشي.
كلاهما
شنو؟ لجاج، نفس اللفظ لكن مصداقه مختلف، مصداقه مختلف. مرة ثانية لجاج، مو هذا لجة لجاج؟ نعم، على الشرط والجزاء، في أن رتب على الشرط والجزاء لجاج شيء، على الشرط والجزاء عند لجة ولجة. نعم سألك الدعاء. خروح للعكس، وضح معنات المزاوجة؟ نعم مو واضح؟ ما لي شغل عن البيت، عن شنو شغل هالقضايا أنا؟ شوفوا غيري يشرح القضايا. العكس هو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت. عندك اللفظة الأولى والثانية، تعكس تستعمل اللفظة الثانية ثم الأولى في نفس الجملة. ألف ويقع على وجوه ألف أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف، مثل عادات السادات سادات العادات. العادات الموجودة عند السادة هي يعني أفضل العادات، سادات العادات. هذا أشرح لك ما عندي مانع. يحتاج تغيير، يحتاج هذا، لأن هو ذاكر الأمثلة نفس الأمثلة الموجودة في كتاب مختصر المعاني. نعم انت اخذ المثال وطبق العبارة، ان يقع بين احد طرفي جملة وما اضيف اليه ذلك الطرف. مش يكون في احنا ان نقول اللفظ الاول لفظ الثاني ثم اعكس اللفظين، تنتهي القضية بتعبير اخر، تجيب اللفظة الاولى والثانية بعدين تعكسهم، عادات وسادات بعدين عكستهم، قلنا سادات العادات، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة من هذا الباب أيضا.
كلام الإمام، إمام الكلام.
نعم مثلا مثال الثاني أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، تقول تخرج الحي من الميت، اعكس وتخرج الميت من الحي. فالحي والميت متعلقان بيخرج، وقد قدم أولا الحي على الميت وثانيا الميت على الحي، فهذا عندي فيه عكس. جيم أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين، نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فقدم أولا هن على هم وثانيا هم على هن. عندنا لا هن بعدين لا هم، وهما لفظان أحدهما في جانب المسند إليه والآخر في جانب المسند، مرة يكون مبتدأ ومرة يكون لا هن مبتدأ والثاني يكون مبتدأ، ونجعل في أحدهما في طرف المبتدأ والثاني في طرف الخبر. آخر شيء قدم أول هن، لا هن شنو عراب هن؟ مبتدأ. لا هن حل لهم، لهم جار ومجرور متعلق بحل، يعني في جانب الخبر هم. في الثاني لا هم، هم مبتدأ، يحلون لهن جار ومجرور متعلق بيحلون، والجملة الفعلية خبر. فجعل في الأول في هن في المبتدأ وهم في الخبر، في الجملة الثانية هم في المبتدأ، لهن جار ومجرور متعلق بالخبر اللي هو الجملة الفعلية. واضح؟ نعيد، خلني نكتب هذا على اللوح الضمائر. هذا لا هن حل لهم، الجملة الثانية لا هم يحلون لهن، عندي العكس، هذا هن مع الهن وهم معهم، عكسنا فيهم بالضمائر. شنو اعراب هن؟ مبتدا. شنو اعراب الجمله؟ عفوا، خبر جار ومجرور متعلق بالخبر. عندك يعني هم مبتدا جار ومجرور متعلق بالفعل يحلون، وعندك الجملة الفعلية خبر. فمرة هن كان في المبتدأ المسند إليه، وهني كان مع جملة الخبر مع المسند، وهني عكسنا، صار كان هذا في الخبر صار هني مبتدأ. بضح إن شاء الله نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.